بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في القرآن في كتاب الله عز وجل. وقد تحدثنا عن طائفة من سنن الله، أي قوانينه وقواعده في عباده، وكان آخرها فيما أذكر الحديث عن سنة رب العالمين في عباده، في أنه يمد عباده جميعا بالعطاء أيا كانوا مؤمنين كافرين جاحدين دون تفريق. والآية التي تقرر هذه السنة الربانية هي قول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم أتبعناها بسنة ثانية متعلقة بالأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى قضى في محكم تبيانه وأكد أنه ينصر عباده الذين استجابوا لأوامره وتحققوا بمعاني العبودية له يقينا أولا وسلوكا ثانيا. ألزم الله عز وجل ذاته العلية بأن ينتشلهم من قاع التخلف ويسمو بهم إلى صعيد التقدم، إلى صعيد الحضارة المتمثلة في القوة في العلم في الوحدة. وآيات كثيرة ينص البيان الإلهي فيها على هذه السنة، من مثل قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وذكرنا خلال شرحنا لهذه الحكمة واقع الجزيرة العربية، كيف كانت مضرب المثل في التخلف، في الجهل، في التفرق، في الفقر، في الشتات. ثم إنها بفضل صدقها مع الله عز وجل في الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه والاصطباغ بذل العبودية له انتشلها الله عز وجل. انتشل الجزيرة العربية خلال 20 سنة لا أكثر من قاع التخلف والفقر والجهالة والتشرذم إلى صعيد التقدم والحضارة المتمثلين في الوحدة والقوة والعلم والغنى وما إلى ذلك. كنا في الحلقة الماضية والتي قبلها بصدد شرح هاتين السنتين، يعني هذين القانونين من قوانين الله سبحانه وتعالى في عباده. وأذكر أنني لفت أنظاركم إلى أن ابن خلدون، وهو أول عالم من علماء الاجتماع في العالم، لا أقول في العالم العربي والإسلامي فقط بل في العالم كله، نعم، لفت نظره هذا القانون الرباني في عباده، في عباد الله عز وجل. عقد لبيان ذلك فصلا في مقدمته، جعل عنوانه فصلا في أن العرب لا يصلح شأنهم إلا الانضباط بالدين. طبعا هذا العنوان غريب على كثير من الناس خصوصا الغربيين، لكن الذين تمرسوا وتحققوا ودققوا في علم الاجتماع وسنن الله سبحانه وتعالى في الكون لا يعجبون لذلك، بل يعلمون مدى عبقرية ابن خلدون في تنبهه إلى هذه الحقيقة. يعني أن العرب فيما مضى لم يتعبوا كالأمم الأخرى في سبيل إنشاء حضارة، يعني لم يبذلوا جهدا ما في سبيل العلوم والمعارف، ما بنوا جامعات، ما أسسوا مؤسسات ثقافية علمية فكرية أبدا. الأمة العربية فيما مضى قبل الإسلام يعني ما بذلوا جهدا في سبيل ازدهار وضع اقتصادي في حياتهم أبدا، ما بذلوا جهدا في سبيل وحدة يتمتعون بها والتخلص من تشرذم يلاحقهم، ما بذلوا أي جهد في سبيل ذلك. وفجأة خلال 20 عام وجدناهم قد انتقلوا قفزا من أقصى أودية التخلف إلى أرقى درجات الحضارة المتمثلة في العلوم المختلفة، في الغنى، في الوحدة، في القوة. نعم، كل ذلك تحقق. طيب متى أنشأوا جامعات، ومتى أنشأوا مؤسسات اقتصادية، ومتى أصلا خلال 20 عام لا يتأتى هذا؟ لكن السبب الذي جعلهم يتحولون بهذه السرعة خلال أقل من ربع قرن هو صدقهم مع الله عز وجل، أنهم أولا اصطبغوا بحقيقة العبودية لله ونفذوا عبوديتهم لله سلوكا، والتزموا بأوامره وانتهوا عن نواهيه بصدق. فكانت النتيجة أن حقق الله سنته بالنسبة لهم، يعني انتشلهم بدون جهد كجهود اليونان، الرومان، الفرس، غير هذه الدول التي كان لها ماض حضاري عن طريق الجهد، عن طريق المعاناة. نعم، العرب ما بذلوا شيئا من ذلك، هذا شيء معروف في التاريخ. نعم، وآية هذا الذي أقول أن الأمة العربية اليوم هي شيئا فشيئا تحاول أن تتراجع عن التزاماتها الإسلامية، تحاول شيئا فشيئا أن تنعتق من ضوابط الدين الذي ألزمت نفسها به فيما مضى. نعم، يسيل لعابها اليوم على الحداثة، يسيل لعابها اليوم على ما عند الآخرين من أنظمة من الآن هنالك يعني أحلام يدور برأس كثير من العرب قادة وشعوبا أن يغيروا وأن يبدلوا. ما الذي يحصل الآن؟ بمقدار ما تتقلص ما يتقلص الوازع الديني عند العرب، بمقدار ما يعودون القهقرة إلى ما كانوا عليه. كلما ازدادوا بعدا عن الإسلام الذي انتشلهم بالأمس يزدادون قربا من الماضي الذي كانوا فيه، من الوادي التخلف، من واقع الجهالة، واقع التشرذم، واقع التفرق. نعم، الخط البياني هكذا. نعم، ولو أن المسلمين اليوم العرب عادوا فاستيقظوا إلى ماضيهم الإسلامي وعادوا فصدقوا مع الله عز وجل من جديد واصطلحوا معه من جديد كاصطلاح آبائهم وأجدادهم، ستجدون أن الخط البياني يعود إلى التصاعد، ولسوف تجدون أن الأمة تعود فتزداد قربا وتماسكا واتحادا، وسوف تجدون أن العلوم تزدهر ومقومات الحضارة تتكامل فيها. مسألة طرد وعكس، حقيقة علمية لا إشكال فيها. اقرأوا كلام ابن خلدون في هذا. وقبل ابن خلدون سيدنا عمر عندما جاء إلى مشارف الشام واستقبله أبو عبيدة بن الجراح، وكان سيدنا عمر دائما يعني يلبس هذا الثوب الذي كان يعرف به، ثوب مرقع بإثنتي عشرة رقعة، نعم، وبعضها من جلد. فهمس في أذنه قائل أنه الآن أباطرة الشام سيستقبلونك، يعني ليت أنك غيرت من مظهرك أمامهم. فيعني تأثر جدا وعاتب أبا عبيدة عتابا مريرا وقال له ليت غيرك، أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. كلمة محشوة بفلسفة علم الاجتماع التي شرحها ابن خلدون. تأملوا في هذا الكلام. ينبغي أن يعلم أباطرة الشام عندما يروني أن الذي انتشلنا من قاع التخلف، وكنا عندهم مضرب المثل في التخلف، الجهل، التفرق، الفقر إلى آخر ما هنالك، أن الذي انتشلنا من هذا ليس سلما ماديا، ليس سلما متمثل في قوة مادية ونحو ذلك، وإنما هو الاصطلاح مع الله، الصدق مع الله في التمسك بأوامره، في الاهتداء بهديه، في الالتزام بشرعه. لما فعلنا ذلك الباري عز وجل حقق فينا معجزة هذا النصر وهذه القوة وهذا كله. لذلك ينبغي أن يكون مظهري دالا على هذه الحقيقة. عندما يرون أننا من حيث المظهر كما كنا، يعلمون أن مرجع القوة التي نتمتع بها والحضارة التي تزدهر فيما بيننا ليس يعني أمرا ماديا كالذي عندهم. نحن سلمنا الذي رفعنا إلى هذا درجة هو سلم رضا الله عنا، سلم هذه السنة الربانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكأنه يقول أنا الآن وأنا أعلم هذه الحقيقة، إذا غيرت من مظهري ولبست حلة، نعم، أتباهى بها كما يتباهى أولئك الناس، فمعنى ذلك أنني تنكرت للسبب الذي كان سر انتصارنا وسر قوتنا، وهذا فيه لؤم. تنكرت ليد الله عز وجل التي انتشلتنا من قاع التخلف، وكأنني أقول لهؤلاء الناس نحن أيضا عرقنا كما عرقتم، وبذلنا الجهود الكثيرة كما بذلتم، وفعلنا وأقمنا الجامعات وأقمنا المؤسسات الاقتصادية وما إلى ذلك، وجمعنا أسباب القوة والعتاد وما إلى ذلك، ومن ثم بعد أن عرقنا وبعد أن بذلنا جهودا تمتعنا بهذا كله، وانظروا الدليل على ذلك مظهرنا قوتنا. وفي هذا من اللؤم ومن التنكر لسنة الله عز وجل ما فيه. نعم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله فيه أذلنا الله. لماذا؟ لأنه ليس لنا بعد أن نترك هذا الدين الذي أعزنا الله به، ليس لنا ماض من الجهود بذلنا، ليست لنا مؤسسات اقتصادية، ليست لنا مؤسسات علمية أبدا أبدا أبدا. لذلك إذا ما يعني خلعنا ربقة هذا الدين وتجاهلناه، فإن الله عز وجل سيعيدنا إلى ما كنا عليه. لكن أولئك الناس أباطرة الروم، الفرس، اليونان، هؤلاء لهم جهود، بذلوا جهودهم ومن ثم وصلوا إلى هذا الذي وصلوا إليه. أعتقد أن هذا شرحناه في الحلقة الماضية، وأرجو أن يكون مضمونه قد استقر في نفوسنا، وأن نعلم أن الخط البياني الآن ما أيسر أن يرتفع بنا إلى الأعلى فيما إذا صدقنا مع الله كما صدق أسلافنا، وفيما إذا اصطلحنا معه من جديد بصدق لا بالشعارات البراقة، عندئذ سيعود الخط البياني يعني المؤشر الحضاري في حياتي مرة أخرى إلى الصعود. لكن والله الذي لا إله غيره إذا امتد بنا الأمر تبرما بالدين، تبرما بمبادئه وأحكامه، وأخذنا ننهف وراء النظم ووراء الحداثة ووراء العلمانية ووراء السبل التي تحجبنا عن هذا الدين الذي هو سر انتصار أجدادنا وأبائنا، فلسوف يمتد الخط البياني في الهبوط في الهبوط في الهبوط إلى أن نصل إلى القاع الذي كان فيه أجدادنا قبل الإسلام. هذا هو الواقع. لكنني أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بيقظة علمية وفكرية ثم دينية تجعلنا ندرك الطريق إلى الصعود والطريق إلى الهبوط. طريق الصعود معروف يا أيها الإخوة، طريق الصعود إلى الحضارة، طريق الصعود يتمثل في أن نعود فنطلع مع الله بصدق، وأن نعود فنلتزم بأوامره بجد وصدق، هذا هو طريق الصعود. فأما إن واصلنا تبرمنا وواصلنا إعراضنا وحشيت مجتمعاتنا بالصور والمبادئ المناقضة لأوامر الله عز وجل، فالخط البياني سيواصل سيره إلى الهبوط. تعالوا ننتقل الآن إلى سنة ربانية أخرى، هي سنة الله عز وجل في التفاوت والاختلاف بين عباده، سنة الباري عز وجل في عباده في الاختلاف وتفاوت الدرجات، قانون. تعالوا نشرح هذا القانون. قانون قضى به الله عز وجل أن يكون عباده الذين يملؤون رحب هذه الأرض متفاوتين في القدرات في الطاقات في القابليات والهوايات، متفاوتين في درجات الرزق في سعة الرزق. قضى الله عز وجل أن يكون عباده مختلفين متفاوتين في هذا كله. وأكيد ربنا عز وجل قادر كان ولا يزال أن يجعل عباده متساوين كلهم في القدرات في القابليات في الطاقات في الهوايات وفي الرزق، قادر رب العالمين. لكن يا عجبا ربنا ما شاء ذلك، شاء أن يكونوا مختلفين متفاوتين في هذه الدرجات كلها. قبل أن نسأل عن السبب تعالوا نتلمس دلائل هذا القانون الرباني أو هذه السنة الإلهية في نصوص القرآن. انظروا إلى قوله عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ورفع بعضكم فوق بعض درجات. انظروا إلى قوله عز وجل في مكان آخر وهو يؤكد هذه السنة: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انظروا إلى هذه الآية الأخرى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن سؤال بعدين، ولا يزالون مختلفين. يعني لو شاء الله عز وجل لجعلهم على درجة واحدة ومستوى واحد ومشاعر واحدة وقدرات واحدة ممكن، لكن لا يزالون مختلفين في الدرجات وفي الأفكار وفي القابليات وما إلى ذلك. انظروا إلى قوله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ محل الشاهد: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن هذه الآيات نصوص قانونية، كأنها نصوص قانونية تعبر عن سنة ربانية من سنن الله عز وجل في عباده، هي سنة الاختلاف، سنة التفاوت. كما قلت لكم، تنظروا إلى الناس جميعا في جامع مشترك بينهم كلهم، طبيعة البشرية موجودة فيه، الطبيعة الإنسانية موجودة فيهم جميعا. نعم في جامع مشترك أكيد، لكن من وراء الجامع المشترك فيه تفاوت، متفاوتون في قدراتهم الجسدية، متفاوتون في طاقاتهم العضلية، متفاوتون في هواياتهم وتطلعاتهم وقابلياتهم، متفاوتون في الرزق الذي أمتعهم الله عز وجل به، أليس هكذا؟ لاحظوا أيها الإخوة، لو أن أناسا فلاسفة علماء اجتماع قادة سياسيين اجتمعوا جميعا على أن ينشئوا جيلا متحد لا تفاوت في قواه، لا تفاوت في قابلياته، لا تفاوت في رزقه، لا تفاوت في هواية أبدا، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأن ربنا عز وجل غرس عوامل هذه التفاوت في كيان الإنسان بدءا من ولادته، فلا حيلة في أن تغير هذا الشيء أبدا بشكل من الأشكال. تعالوا ننظر الآن إلى الحكمة، السبب في هذه السنة الربانية. السبب: نحن نعلم أن الإنسان مدني بطبعه، أليس كذلك؟ هذه يعني مقولة من مقولات قانون علم الاجتماع، الإنسان مدني بطبعه، شيء معروف. ما معنى مدني بطبعه؟ يعني يألف ويؤلف، لا يمكن أن يجد سعادته في العزلة، في أن يعيش في كهف قصي، نعم في بطن جبل مثلا، أو في واد سحيق بعيد عن الناس، لن يرى هذا الإنسان سعادته في هذه الحالة أبدا، بل لا يمكن أن يسعد إلا عندما يستأنس بالآخرين، نعم يسكن إليهم، نعم يعيش معهم، وهذا معنى كون الإنسان مدنيا بطبعه. طيب لماذا كان الإنسان مدنيا بطبعه؟ لماذا كان يستوحش من العزلة ويستأنس من وجوده مع الآخرين؟ سبب: أن الله عز وجل جعل كل فرد من الناس يتمتع بطاقة معينة، ولكنه في الوقت ذاته فقير إلى طاقة معينة، يتمتع بطاقة معينة يعطيها لنفسه وللآخرين، وجعله في الوقت ذاته فقير إلى طاقة معينة يأخذها من غيره، وبذلك يصبح هنالك تفاعل. الباري عز وجل صاغ عباده بهذا الشكل حتى يحوج كل واحد منهم إلى صاحبه، وحتى يضطر كل واحد منهم أن يمد جسور التعاون مع الآخرين. طيب امتداد جسور التعاون مع الآخرين سبيل إلى أن تكون هنالك جسور من الثقة أيضا فيما بينه، بدون ثقة لا يمكن أن يحقق التعاون. طيب والثقة سبب من أسباب الود، إذن فلكي يكون هؤلاء الأفراد من أولاد آدم وحواء يتألف منهم مجتمع، ولكي يكون هذا المجتمع متماسكا، ولكي يكون يشع ويشيع الود فيما بين أفراده، ينبغي أن يكونوا مختلفين، ينبغي أن تكون قدراتهم متفاوتة مختلفة. فتجد زيد من الناس أوتي قدرة عضلية ويتجه بقابلياته إلى استثمار هذه القوة العضلية. نعم. شخص آخر أوتي قوة فكرية، قوة إبداع ذهني، ولم يؤتى هذه القوة العضلية التي أوتيها صاحبه بشكل من الأشكال. تجد زيد من الناس نعم أوتي نوع من المهارة والفن لم يؤتيه صاحبه جاره صديقه بشكل من الأشكال. مهارات كثيرة طبعا تعرفون، مهارات سياسية، مهارات اقتصادية، مهارات فلسفية، نعم مهارات استثارة لما يوجد في داخل الأرض، مهارات مختلفة كثيرة جدا جدا. فالباري عز وجل وزع هذه المهارات في عباده، جعلهم مختلفين في المهارات التي يتجهون إليها، في الرغبات التي غرسها في نفوسهم. طيب. تجد أن الله عز وجل جعلهم متفاوتين في الرزق، متفاوتين في الرزق. طيب. يعني في الغني، في الأغنى، في المتوسط. لكن لاحظوا مع ملاحظة أن الله عز وجل شرع ما يكفل الجامع المشترك من الكفاية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع. صحيح، جعلهم متفاوتين في الرزق كما يتفاوتون في القدرات والقابليات، لكن في الوقت ذاته جعلهم ينطلقون إلى هذا التفاوت في الرزق من جامع مشترك يتمثل في الكفاية. من أين يأتي هذا الجامع المشترك؟ ما ضمانته؟ تطبيق الشرع. إذا طبقت أوامر الله في المجتمع فلسوف تتحقق الضمان الاجتماعي، الضمان الاقتصادي، ولسوف يعيش الجميع في كفاية، كفاية الحياة الإنسان الكريمة مع الكرامة. نعم. لكن بعد وجود هذا الجامع المشترك من الكفاية يتفاوتون في القدرات المادية. لماذا؟ الحكمة باختصار أقولها لكم هي أن يشيع التعاون والتآلف بين أفراد المجتمع. هذا يحتاج إلى ذاك فيما جعله الله عز وجل مؤهلا له، والثاني يحتاج إلى ذلك فيما جعله الله مؤهلا له، وهكذا تشيع. يعني بسبب اختلاف القدرات تمتد الأيدي الناس بعضهم إلى بعض وتتشابك أسباب التعاون، ومن هنا ينقدح الشعور بالود وينقدح الشعور بالثقة. مودتي لك لأنك تعينني، ومودتك لي لأنني أعينك. طيب. والثقة هي أرضية هذا الود، عن طريق الثقة يشيع الود. باختصار هذه هي الحكمة مما قضى الله عز وجل به من هذه السنة، أنه رفع درجات الناس بعضهم فوق بعض، وأنه جعلهم مختلفين في المهارات وفي الرزق طبقا للآيات التي تلوناها. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله وغيره من سنن الله عز وجل في عباده في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.